بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا أخ محمد أيهما يقدم الجرح والتعديل؟ وإذا كان مبهم إذا لم يعارض بتعديل يقبل. طيب إذا كان الجرح مبهما وعورض بتعديل نعم يعني يتوسط بعض العلماء في ذلك فيجمع بينهما فلا يهمل هذا ولا هذا. هذا إذا خلع عن القرائن المرجحة لأحد الأمرين، إذا وجدت قرائن مرجحة لأحد الأمرين رجح. فالجرح المبهم إذا عورض بتعديل نظر في القرائن، فإن خلع عن القرائن جمعنا بينهما. والحافظ يتوسط في التقريب، يأتي حكما متوسطا. إذا قال بعضهم ثقة وآخر قال ضعيف يقول فيه لا بأس به أو صدوق يهم، يعني يتوسط في العبارة جمعا بين الأقوال، فلا يهدر قول هذا الإمام ولا هذا الإمام. إذن إذا عورض التعديل بجرح مفسر قدم الجرح، فإذا عورض التعديل بجرح مبهم نعم يجمع بين القولين إذا لم توجد قرينة ترجح أحدهم. فإذا لم يعارض التجريح بتعديل، جرح مبهم لم يعارض التعديل يقبل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة: فصل. ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف ومعرفة الأخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. قال في الشرح: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر مشهور بالاسم فيهتم بمعرفة كنيته حتى لا يأتي بالكنية وهو فلا يعرف منه، والعكس كذلك من يكون مشهورا بالكنية ينبغي أيضا ويكون من المهم معرفة اسمه حتى لا يسمى في بعض الأسانيد فلا يدرى منه. قال: ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد أو كثرت نعوته وألقابه ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه. فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، وهذا ليس يعني تصحيفا، إنما شابهت كنيته اسم أبيه. فإذا عرفت أن كنيته أبو إسحاق وهو أيضا ابن إسحاق زال عنك الاشتباه بالتصحيف. أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخي اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده الربيع بن أنس عن أنس، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. قال ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد بن عمرو، أو نسب إلى أمه كابن عليا. نعم تبناه معنى اتخذه ولدا، يعني كان في الجاهلية يتخذون أولاد ينسبون إليهم، فأبطل الله التبني في سورة الأحزاب كما هو معلوم. قال أو نسب إلى أمه كابن عليا هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعليا اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن عليا. ذكر في الحاشية قال روى الخطيب في تاريخه عنه أنه قال من قال ابن عليا فقد اغتابني، فكيف الآن نحن نغتابه؟ يعني اشتهر بهذا باب التعريف. قال ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا، يعني ما زال. قال أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. إذن خالد الحذاء مشهور من رجال الصحيحين، ليس هو حذاء، إنما كان يجالس الحذائين فنسب إليهم. قال وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. وأيضا فائدة معرفة من نسب إلى جده أن يعرف في التراجم، قد ينسب إلى جده فيذهب يبحث عليه في ماذا بهذا الاسم فلا يجده، يكون مترجم باسمه ثم اسم أبيه، والعكس أيضا قد يكون ماذا مترجم باسمه واسم الجد فيذهب يبحث عليه باسمه واسم أبيه فلا يجده. قال ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا كأبي اليمنى الكندي هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، يعني اتفق اسم الأب اسم الابن واسم الأب مع اسم الجد وأبيه فصاعدا. قال أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجان العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. ومثل هذا تبدأ بالأول، إذا بحثت تبدأ بالتلميذ فتتعرف عليه، ثم تنظر مشايخه من يسمى بسليمان فتعرف من هو، ثم تنظر في مشايخه فتعرف من هو سليمان. فتبدأ بالأول من الطبقات النازلة، أو تبدأ من الطبقات العليا. سليمان الذي من الطبقة العليا من جهة الصحابة، تنظر من تلاميذ في تلاميذ شيخه فتعرف من سليمان هذا، ثم تنظر في تلاميذ هذا سليمان الأول، ثم تنظر في تلاميذ الآخر، وهكذا. من الذي اهتم بجمع التلاميذ والمشايخ، يعني للرواة، يقول روى عن فلان وفلان وفلان يسرد مشايخه، وروى عنه فلان وفلان ويسرد تلاميذ. نعم، أما الحافظ المزي في تهذيب الكمال وأكثر من اهتم، وأيضا وجد غيره لكن أكثر من جمع المزي. نعم نعم، كذلك جمع الذهبي في السيار، وأيضا الخطيب في التاريخ، وابن عساكر في تاريخ دمشق. نعم، هذه من أوسع. وأيضا في الكتب الأخرى يذكرون بعض التلاميذ، يذكرون قليلا، لكن أوسع على إطلاق تهذيب الكمال. ومع ذلك أيضا لم يستوعب في بعض الأوقات، يأتي بعض الباحثين وينظر في التلاميذ فلا يجد ذلك الشيخ. عنده رواية، روى مثلا ماذا حماد بن زيد مثلا، روى عن بعض التابعين، ولنفترض مثلا أنه مسلم البطين مثلا، يأتي إلى التهذيب ما يجد له رواية عنه، أما إذا كانت الرواية في الأمهات الست فغالب ماذا فيجدها، لأن هذا شرط المزي. بقي إذا كان خارج لم يشترط الاستيعاب من خارج الأمهات الست، فالرواية عندك موجودة في مصنف من مصنفات السنة، فلا تقول ليس له رواية لأني لم أجده في تهذيب الكمال. هو لم يستوعب جميع الروايات في كتابه تهذيب الكمال مما خارج الأمهات الست، ما استوعب. فالرواية موجودة عندك، في مصنف معتمد من مصنفات السنة، بقي السماع، تتأكد من السماع فقط، أما الرواية قد وجدت. ومما ينبه عليه على أن تهذيب الكمال ماذا يهتم بمن روى عن بالرواية، وليس كل من ذكر أنه روى عن فلان أو روى عن فلان يكون مما سمع، إنما المقصود مجرد الرواية. فإذا عزال الصحيحين فيكون مع السماع، لأنهم اشترطوا الاتصال، يكون مع السماع إذا كان مما كان في الصحيحين. وإن كان خارج الصحيحين فتكون رواية الغالب فيها الاتصال، لكن قد يحصل هناك انقطاعات. قال: وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا، كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهم اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري، روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فمن شيخ البخاري؟ نعم، هو ذكره. قال: فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير، روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج، روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى بن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة، روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور محمد ابن عبد الرحمن. وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. يعني هؤلاء ما قيدوا الثقات من الضعفاء، ولا قيدوا كتب معينة ولا طبقات معينة. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعقلي وابن حبان وابن شاهين، وثلاثتهم عرفوا بالتساهل، لا سيما ابن حبان بسبب قاعدته أن من لم يجرح فهو عدل، فكثر التساهل في ذلك. قال: ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا. ما اسم كتاب ابن عدي؟ الكامل في الضعفاء. وابن حبان ما اسم كتابه؟ نعم، كتابه المجروحون. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه. وغالبا في الدروس نستفيد من هذين الكتابين كما تعلمون. ورجالهما معا لأبي فضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال. يعني هو أول من طرح الأساس في هذا الباب، عبد الغني المقدسي ألف كتاب الكمال. جاء المزي فهذبه، ثم بعد المزي من هذب كتاب المزي؟ الحافظ بن حجر، وجماعة من غير الحافظ من اهتم بتهذيب الكمال وهذبه الذهبي، وأيضا كتاب مغلطاي له كتاب أيضا في تهذيب الكمال. أشهرها بين طلبة العلم هذا كتاب تهذيب التهذيب لحافظ بن حجر. إذن أول من وضع الأساس في ذلك عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. يعني الآن البرديجي أدخل هذا في الأفراد وهو ليس من الأفراد. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، لأن الأفراد هو الذي تفرد بهذا الاسم لم يسمى به غيره، أما إذا وجد من سمي باسمه فلا يسمى من الأفراد. قال: وفي تاريخ العقيلي سغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن منده، يعني هذا يكون من الأفراد، ولكن ظن أبو موسى أنه غيره. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة. ما اسم كتاب الحافظ؟ الإصابة في معرفة الصحابة. وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، يعني في المتقدمين ينسبون إلى القبيلة أكثر، والمتأخرون انتسبوا إلى الأوطان أكثر، إلى الوطن الذي يسكنه، وقد ينسب بالنسبتين كما وقع الكثير ممن ارتحل من اليمن إلى الكوفة والبصرة، يقال الهمداني الكوفي، همداني باعتبار نسبته إلى قبيلة همدان، كوفي باعتبار سكناها الكوفة، وكذلك يقال العنسي الشامي باعتبار أنه من عنس وسكن الشام وما أشبه ذلك. والأفضل هو النسبة إلى القبيلة، لأنها هي تعتبر من أصوله ويعتبر من آبائه وأجداده، فإذا عرف الشخص قبيلته فينتسب إليه. يعني ينتسب إلى وطنين، ممكن يعني باعتبار أنه سكن الوطنين، ممكن حتى وإن كان ماذا إن كانت بلدان صغيرة وليست كبيرة، قد يقال موجود هذا، يقال الكوفي المكي أو الكوفي المدني. هذه التقسيمات، هذه محدثة تقسيمات البلدان. قال وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، يعني يكون بلده أو عنده أموال فيها ضياعه أو أماكن للعمل فيها أو مجاورة جاورها، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، يعني السيد والعبد بعد أن يعتقه ماذا يكون مولى له، فيعرف من هو الأعلى السيد، الموالي من أعلى ومن أسفل، أي السيد والعبد، أو بالحلف إذا تحالف القبائل، وتعلمون كانت موجودة في قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقر ما كان منها موافقا للشرع، فنعم. أما التحالف على باطل فلا. قال أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومعرفة الأخوة والأخوات، ما ينبه عليه بالحلف، بعض القبائل كان شخص يتحالف مع قبيلة أخرى وينسب إليها وينسب إلى القبيلة الأخرى، وهذا لا يجوز أن ينتسب الشخص لغير قبيلته. أما كونه مثلا يحصل التحالف على التعاضد والتناصر، فهذا كما سمعتم وقع في الجاهلية، وأما بعد الإسلام فأقر منها ما كان موافقا للشرع، واكتفى بعد ذلك بأخوة الإسلام، فلا يحصل بعد ذلك عهود ومعاقدة على هذه على ما النصرة والتأييد وغير ذلك. فنعم، جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شدة، بمعنى أن بعد مجيء الإسلام يكتفى بالأخوة الإيمانية، هي أكبر رابطة تآخي على الكتاب والسنة. قال أو بالإسلام، لكن لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه ومعرفة الإخوة والأخوات، لأنه قد يأتي مبهم يقول فلان ابن فلان عن أخيه فما تدري من أخوه، لكن إذا عرفت هذا الباب تدري منه. وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، كذلك مع ابن المديني هناك كتاب آخر لأبي داود السجستاني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، وهذا من المهم، من المهم الآداب من المهمة، ولا شك أنه لا ينتفع إلا من كان مخلصا النية صادقا في طلبه مع الله سبحانه وتعالى. فمما يهتم به الشيخ والطالب أن يبدأوا بتصحيح النية قبل كل شيء، وأيضا قول التطهير من أعراض الدنيا هذا أيضا مهم جدا، لأنه إذا لم يطهر نفسه من أطماع الدنيا فتجره إلى تعلق بها ويخذل، يخذل وينتكس ويرجع عن استقامة إلا من رحم الله. ولذلك الدنيا تعتبر من أكبر المصائب على طالب العلم وعلى ماذا، وعلى المستقيم بشكل عام، أن يفتن بالدنيا فإنها تصرفه عن الهداية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول للصحابة؟ والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. وكذلك تحسين الأخلاق، رب إنسان يكون عنده خير، عنده محفوظات، عنده علم، لكن ينفر الناس عنه بسبب سوء خلقه، يعني يتكبر مثلا، أو يعجب بنفسه، أو يحتقر إخوانه. وكذلك أيضا ربما ألفاظ غليظة أو ما أشبه ذلك فينفر الناس منه، وإن كان عنده علم، وإن كان عنده محفوظات، وإن كان مبرزا في علوم شتى، لكن لابد من تحسين الخلق، فإنه من العمل بالعلم، من العمل بالعلم أن يحسن الإنسان خلقه. وهذا كما سمعتم يوجد كثير، يعني يعرض الناس عنهم بسبب الكبر الذي عنده أو العجب أو غير ذلك من الأخلاق السيئة، فعلى الإنسان أن يهتم بإصلاح نفسه، يهتم بإصلاح نفسه ويدعو الله عز وجل التوفيق والهداية. فالإنسان لا يملك لنفسه هداية ولا توفيقا ولا رشادا إلا بإعانة الله. الإنسان يهتم بأن يدعو الله عز وجل الهدى والسداد دائما دائما يا أخوة. لا تغتر أنك قد دعوت مرة بالثلث الأخير، مرة من المرات، أنت بحاجة دائما، في إذا استطعت في كل صلاة، في كل سجود، في أوقات الإجابة باستمرار، أن الهداية الإنسان بحاجتها دائما في جميع أعماله، في جميع أيامه، في أقواله. نعم، فلا يغتر الإنسان مثلا دعوة أو دعوتين وترك الدعاء، فالإنسان بحاجة باستمرار إلى أن يدعو الله دائما وأبدا بالتثبيت، بالهداية، بالتسديد، وكذلك أيضا بأن يصرف عنه العجب والكبر، وأن يصرف عنه الفتن كلها ومنها فتنة الدنيا وهكذا. فالإنسان بحاجة دائما إلى أن يكثر من الدعاء، وأيضا الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، الاستعانة والتوكل على الله. والله المستعان. قال وينفع. وأيضا مما ينبغي أن يتنبه له أن من أنه يهتم الإنسان بكتب الأدب التي ماذا يستفيد منها الإنسان، لا سيما أن يكون حافظا للقرآن مطلعا على تفاسيره، أيضا الأحاديث النبوية التي تعلقت بالآداب، نعم مطلقا، ولا سيما التي تعلقت بالآداب، ويقرأ في شروحها ويدعو الله عز وجل التوفيق. قال وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه، ولا يترك إسماء أحد لنية فاسدة. يعني ما يقول هؤلاء بعضهم نيات فاسدة سأترك الدرس أو سأترك تعليمهم، بل يعلمهم ويعظهم ويؤدبهم ويذكرهم بالإخلاص وحسن النية. تتغير النيات، كم من شخص يبدأ ونيته ليست صافية، ما هي إلا أيام، ويهذبه العلم، أن العلم النافع يهذب صاحبه، يعمل بالعلم هي إلا أيام ويجاهد نفسه ويصير الإخلاص سهلا عليه، بعد أن كان صعبا، بعد أن يكون صعبا عليه أن يخلص، بعد أيام مع تهذيب النفس ومع الدعاء والاستعانة بالله يسهل عليه، يسهل عليه ذلك. ففي بداية الصلاة كثيرا ما يقع الإنسان في الرياء إلا من رحم الله. قال: ولا يترك إسماء أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا. هذه أداب جيدة، الطهارة مطلوبة، لأنه سيقرأ آيات، سيقرأ ذكر، والذكر على طهارة أفضل بلا شك. وأيضا يكون إنسان بتحديثه لا قائما ولا عجلا، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. وقد كان السلف يتحدثون في رواحلهم في الأسفار مع الأسفار، فنعم لا بأس في ذلك، في الطرق في على رواحلهم فلا بأس، ولكن المقصود أنه لا يهين العلم. مثلا وهو يأتي شخص مستعجل ويتكلم معه ولا يقدر العلم، وإلا فإذا احتاج إليه، كم من شخص ما تلتقي معه إلا بالطريق فتفيده أو تحدثه. قال: وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. وهذا من توفيق الله للإنسان، أنه إذا خشي على نفسه تغير أن يوفق للترك. ومن حق أولاده وتلاميذه عليه أنهم إذا رأوا في تغيرا أن يمنعوه من التحديث، يمنعوه من التحديث حتى لا تختلط أحاديثه فترد أحاديثه كلها. ولذلك بعض من تغير يقبل حديثه لأنه حجب عن التحديث، حجب عن التحديث. ذكروا من أولئك عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، تغير فحجبه أولاده، لذلك حديثه في الصحيحين. قال: وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، مستمل هو الذي يسمع من الشيخ ويملي على التلاميذ، وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره. ينفرد يعني المقصود من الآداب الخاصة بالطالب، بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه. وهذا مهم، يعني الإنسان الطالب لابد أن يوقر شيخه، وكذلك إذا علم من عادته مثلا أنه ما يحب أن يتكلم معه أثناء كلامه، مثلا هو يلقي الحديث أو الفوائد، فلا تقطع عليه، ربما تذهب عليه المعلومات ويغضب، فيكون إنسان يقظا في هذا فلا يضجر الشيخ. كذلك التكرار عليه، ذكرت فائدة عندك لشيخك، فنعم فعرفها، عرف الفائدة، فنعم ورأى مثلا أنه يتأكد منها، رأى أنه يتأكد منها أو خالفت ما كان مرتسما في ذهنه، فأحب أن يتأخر فيها حتى يتيقن، فلا تضجره بالتكرار، لا تضجره بالتكرار وما أشبه ذلك. فالإنسان ينظر ماذا يراعي غيره، يراعي ماذا غيره، ويراعي خاطره حتى لا يدخل عليه الغضب، والله المستعان. قال: ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. وكم الإنسان حرم علما كثيرا بسبب الكبر، لا يريد أن يدرس عند فلان لأنه أصغر منه سنا مثلا، أو لأنهم أقران طلبوا العلم في سنة واحدة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ماذا يمنعه من الخير ويمنعه من العلم، ويأثم أيضا بسبب الكبر، يأثم بسبب الكبر. قال ويكتب ما سمعه تاما ويعتني بالتقييد والضبط ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، يعني سن التحمل بمعنى الصغير متى يصح تحمله، أي فماذا تلقيه، يعني اختلفوا في التحديد، منهم من قال 5 ومنهم من قال 4 ومنهم من قال 7 ومنهم من قال 14 15، والأصح في ذلك كما قال الحافظ أنه يقيد بالتمييز، متى ما ميز وأصبح ماذا يتقن ما سمع ويفهم معناه قبل تحمله. وهل يقبل أداءه وهو في سن في هذا السن في 5 في 6؟ أما يقبل إلا بعد البلوغ، لأنه قبل ذلك يعني ما يوصف بالعدالة لكونه غير مكلف. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، وإذا أصبح يميز ويفهم ويكتب فيكتب لهم سماع، يكتب لهم أيضا السماع، لكن إذا كان لا يميز يكتب له الحضور فقط. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، يعني إذا كان مجرد حضور فلا يروي إلا إذا أجازه، يعني بعد ذلك بعد كبره إذا كان له إجازة روى، وإن لم يكن له إجازة لم يروي. ولا صح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد الإسلام، بعد إسلامه يعني تحمل الحديث في كفره ثم أداه بعد الإسلام. مثال جبير بن مطعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور كاد قلبي يطير، كان ذلك قبل إسلامه. وأيضا حديث هرقل في قصة أبي سفيان، حدث أبو سفيان بالحديث بعد إسلامه وقد تحمله في حال كفره. قال وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، هذا باطل، قد حدث كثير من المحدثين دون هذا السن، أكثر يعني أكثر المحدثين يحدثون دون هذا السن، وهذا أيضا فيه إهدار العلم، من ما يدريه أنه سيبلغ هذا الحد، لكن سمع حديث يبلغه. وتعقب بمن حدث قبلها كمالك، مالك يقال أنه حدث في 20، أفتى وحدث وما زال بعد 20. قال ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه، يعني هذه أمور يعني قد يحتاج إليها لكن هي فائدتها قليلة، وأمور معلومة أيضا. قال وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. عندكم إيش بعدها؟ وصفة إسماع، بقي قبلها سقط عندنا، وصفة سماع النسخة القديمة موجود فيها. قال وصفة نعم تكتبون وصفة سماعه شيئا فشيئا، بعدها وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، يعني عند أن يسمع من الشيخ يكون متنبها لا يتشاغل بالكتابة وبالحديث أو النعاس. قال وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، يهتم بالحديث، إذا وجد عند محدث حديث كثيرة يلازمه حتى يأخذ حديثه كلها، ولا يهتم بتكثير المشايخ، أن هذا من عادة من يطلب ماذا الشهرة. بالنسبة للنسخ وقت الدرس أو النعاس أو النسخ، هذا يعني مذموم عند المحدثين، مذموم، لكن ذكروا أن بعضهم قد ينعس ويستوعب، كما ذكروا عن الدارقطني رآه شخص ينعس في حلقة فعيره بذلك، فقال ماذا حدث المحدث، فما استطاع أن يعيد، فأعاد الدارقطني ما حدث. قال وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، أي السوابق بالإسلام أو بالأفضلية أو الكبر، نعم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، يعني أصبح المتأخرون كثيرا ما يرتبوه على المعجم لأنه أسهل، أما من حيث الفضل والسبق فهذا ألف في بعضهم كمسند أحمد وغيره، ولكن فيه صعوبة شيئا ما، لأنك تحتاج أن تتعرف على الصحابة كلهم، من هو الأسبق ومن هو الأولى بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. قال أو تصنيفي على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. تصنيف الأبواب على الأبواب الفقهية كثير، كثرة عند المحدثين، وبعضهم يسميه جامع، بعضهم يخص الجامع بما كان اسمه بما أبوب على الأبواب الفقهية جامع، وأصبح المتأخرين يطلقون جامع على ما جمع في فم وإن لم يكن خاصا بالأبواب الفقهية، في جمع الجوامع للسيوطي جمع أحاديث النبوية وما يسمى بالجامع الكبير، وأيضا الشيخ جامع الصحيح في القدر وما أشبه ذلك. والأولى قال أن يقتصر على ما صح وحسن، هذا والأولى أن الإنسان يقتصر على حديث ثابتة، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، وهذا كلام جيد. قال أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتب على الأبواب ليسهل تناولها أو يجمعه على الأطراف، على الأبواب يعني أبواب الفقهية، من أراد يستطيع أن يقف عليه بسرعة إن كان حديثه متعلق بالزكاة فتح باب الزكاة وهكذا، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. ونعم، والآن كثرة في العهود، نعم، في الأعصار المتأخرة على الأطراف، يعني فهرست الكتب سهلت جدا الوقوف على الأحاديث. قال ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة، ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، يعني لا يحتاج إلى أن يمثل في كل شيء، فوضوحها ماذا كثير، هي واضحة ومشتهرة بين طلبة العلم، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا والحمد لله انتهينا من هذا الكتاب، وهو يعتبر زبدة، يعتبر زبدة لعلم المصطلح. الحقيقة من أتقنه يعني يستطيع أن ماذا أن يقرأ في الكتب المطولة في المصطلح، ويفهم كثيرا منها، يفهم الكثير منها. ونعم، فإذا جمع مع ذلك التقييد والإيضاح وبعض العلوم في الجرح والتعديل أصبح مقتدرا إن شاء الله على البحث، يبحث ويحقق الأحاديث النبوية ويعرف صحتها من ضعفها. وإن شاء الله بعد العيد نواصل في التقييد والإيضاح إن شاء الله، وإذا انتهينا من التقييد والإيضاح ممكن نأخذ في الجرح والتعديل زبدة فيه، ثم إن شاء الله نجري بحثا للأخوة يتقوون بعض الأمثلة في المكتبة، تعريف بالكتب المهمة في ذلك إن شاء الله. بقي مسألة مراجعة الكتاب، هذا ننصح بمراجعته لا سيما مع المزاملة. أحسن طريقة أن تتزامل مع أخوانك، اجتمع الخمسة الأخوة الأربعة الأخوة يقرؤون، وكل يذكر ما عنده، ومن فاته فائدة أخذها من أخيه، وكذلك من أشكل عليه شيء ربما عند الآخر ما أشكل عليه، وهكذا. كم استمرنا في الكتاب؟ شهر وعشر أيام. نعم، ابتدأنا من سبعة رجب أظن، سبعة وثمانية رجب، واليوم 17 شعبان، وأظن عدد الدروس أقل لأنه حصل تخلف. كم يصل؟ ربما 30 درس أو أكثر قليلا. جزاكم الله خير. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.